بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب صلاة الكسوف، باب النداء لها وصفتها. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة، فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة، ثم قام فركع ركعتين في سجدة، ثم جلي عن الشمس. قالت عائشة رضي الله عنها: ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان أطول منه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا: الصلاة جامعة. فقام فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. هذا الباب فيما يتعلق بالكسوف. الكسوف هذا يقال كسوف بالكاف ويقال خسوف بالخاء. الشمس يقال لها كسفت وخسفت، والقمر يقال خسف، ولكن لم يرد كسف القمر. قال تعالى: وخسف القمر، جمع الشمس والقمر. فاختلف العلماء رحمه الله هل الكسوف والخسوف يطلق على الجميع، أو أنه يطلق على الشمس الكسوف وعلى القمر الخسوف. يعني أقوال العلم. اللي ورد في الأحاديث أن الشمس يقال، أو ورد كسفت وخسفت، هذا بالنسبة للشمس. القمر لم يرد إلا خسف، خسف القمر، لم يرد كسف القمر، لكن ورد على المجموع على الجمع أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان، لكن لم يرد الكسوف منفردا للقمر. والأمر في هذا واسع، لكن في فرق بين الكسوف والخسوف. يعني هل لفظتان متفقتان في المعنى؟ نقول لا، بينهما فرق، وهو متقارب لكن بينهما فرق. الكسوف سواد، الكسوف سواد، كسف الشمس يعتراها السواد. والخسوف هو النقص، الخسف أي نقص، وهو المعنى متقارب، أنه نقص نوره. خسف القمر يعني نقص نوره، وكسفت الشمس أي صار فيها سواد بدل الضياء. الشمس والقمر آيتان من آيات الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله عز وجل يخوف بهما عباده. فهي تخويف من الله تبارك وتعالى، حتى لو علم الناس متى يحصل الخسوف والكسوف فإنه لا ينافي التخويف، حتى لو علمنا متى يحصل، لأنه يعلم بالحساب كما هو معروف. فلا تعارض بين العلم به وبين كونه تخويفا من الله عز وجل. تخويف، الله سبحانه وتعالى يخوف عباده، فإن فزعوا إلى طاعته وعبادته وذكره واستغفاره فالله سبحانه وتعالى يعافيهم ويصرف عنهم، وإن أعرضوا استمروا على الذنوب والمعاصي فقد يعجل لهم عقوبة في الدنيا مع ما يدخر لهم في الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام حث على ذكر الله وعلى الدعاء والاستغفار والصلاة والصدقة والعتق، حتى يرحم الله سبحانه وتعالى عباده إذا فزعوا لعبادته واستغفاره ويرفع عنهم البلاء. هل صلاة الكسوف واجبة أم مستحبة؟ الجمهور على أنها مستحبة، استدلوا بحديث ضمام رضي الله عنه لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام له الصلوات الخمس، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. الجمهور أهل العلم أخذوا بهذا الحديث وأن ما عدا الصلوات الخمس تطوع، وذهب بعض العلماء إلى الوجوب، أما مذهب أبي حنيفة أنها واجبة، وبعض العلماء أيضا ذهبوا إلى الوجوب. لكن نقول: إن لم يصلي مع الخوف من الله عز وجل والاستغفار فإنه إن شاء الله أنه لا يأثم، لكن من لم يفزع ولم يخف ولم يصلي هذا يأثم، إن الله سبحانه وتعالى يخوف عباده، هذا لم يخف، والخوف من الله واجب وهو من أعمال القلوب العظيمة. فلا شك أن من رأى الخسوف واستمر على لهوه ولعبه وعلى حاله لم يحصل له خوف ولا فزع، فإنه يأثم، لا لترك الصلاة، لأن نقول أنها سنة، إذا وافقنا أنها سنة لا نقول يأثم ترك الصلاة، لكنه يأثم لعدم الخوف من الله. إذا لم يخف في مثل هذه الحالة الخاصة فمتى يخاف؟ معناه أنه ليس في قلبه خوف من الله عز وجل. هذا هو الأمن من مكر الله، الذي هو من أكبر الكبائر، الأمن من مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لكن قد يفزع الإنسان ويستغفر ويذكر الله، لكنه متكاسل، ولا سيما إذا كان في وقت نوم وكذا، بدأ يستغفر ويذكر الله ولم يصلي، يقول إن شاء الله أنه لا يأثم ما دام أنه خاف وذكر الله واستغفر، لكن من تمام الخوف أن يقوم إلى الصلاة. ينادى لها، ورد روايتان، إن وبدونها، إن الصلاة جامعة، ورد بدونها الصلاة جامعة، فلو نادى بهذا أو هذا فلا حرج، أمر فيه سعة. ولم يرد عدد كم يردد هذه الكلمة أو هذه الجملة، لم يرد تحديد، فنقول يرددها يعني عددا يغلب على الظن أن الناس انتبهوا وسمعوا، يعني مرة واحدة لا تكفي للتنبيه، رددها ثلاثا، والأفضل أن تكون وترا، ثلاثا أو خمسا أو سبعا، حتى يغلب على ظنه أن الناس انتبهوا. في هذا الحديث يقول: فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة. هذا أصح ما ورد في صلاة الكسوف، أنها ركعتان في ركعة. هذا صح ما ورد، سيأتينا بالحديث أنه ورد صفات أخرى، لكن صح ما ورد أنه يصلي ركعتين. يركع ركوعين في كل ركعة، يكبر، يقرأ الفاتحة، ثم سورة، يطيل قراءة، ثم يركع، ثم يرفع ويقول سمع الله وحمده، ربنا لك الحمد، ثم يقرأ الفاتحة مرة ثانية ويقرأ سورة طويلة، ثم يركع ثانية، ثم يرفع ويقول سمع الله وحمده، ربنا لك الحمد، يطيل أيضا الرفع هذا لكنه ليس كالأول، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم ويصلي الثانية كالأولى. من فاته الركوع الأول جاء وأدرك الركوع الثاني، هذه تشكل على كثير من الناس، إذا فاتته فاته الركوع الأول أدرك الركوع الثاني من أي ركعة، سواء من الأولى ولا من الثانية، أدرك الركوع الثاني، هل يعد مدركا للركعة بإدراك الركوع الثاني، ولا نقول فاتته الركعة بفوات الأول؟ هذا الأقرب، أنه فاتته الركعة بفوات الأول. لماذا؟ هذا اللي نص عليه أهل العلم، قالوا لأن الثاني زائد، الأول هو الأصل والثاني زائد، فإذا فاته الأول يكون فقد فاتته الركعة. طيب كيف يقضيها؟ يقضيها بركوع واحد ولا بركوعين؟ نقول يقضيها بركوعين، مثل الأداء يحكي أو القضاء يحكي الأداء، يقضي كما فات، إلا إذا انجلت الشمس فإنه يقضي ركوعا واحدا، لأن صلاة الكسوف تسن أثناء الكسوف، فإذا علم أن الشمس تجلت وذهب الكسوف فإنه يقضيها ركوعا واحدا، لأن الصفة هذه تكون حال الكسوف. هذا لما قام يقضي سمع من يقول الكسوف انجلى، يصليها بركوع واحد. وعن عائشة رضي الله عنها قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا: الصلاة جامعة. فقام فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. وعن عائشة أيضا رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، وجاء في حديث موسى أنه خرج فزعا يخشى أن تكون الساعة. هل هذا يعني، هل نقول هذا صحيح؟ هذا كلام أبي موسى رضي الله عنه، يقول خرج فزعا يخشى أن تكون الساعة، هل هذا صحيح ولا لا؟ نقول غير صحيح، يعني هذا اجتهاد من أبي موسى وظن منه رضي الله عنه، ولا يمكن أن النبي عليه الصلاة والسلام يظن أن الساعة تقوم قبل أن يحصل ما أخبر به، لأنه أخبر عن آيات كثيرة جدا ولم يحصل منها شيء، فكيف يظن أن الساعة تقوم في ذلك اليوم وكثير من الآيات لم يقع؟ لكن هذا يعني من قول أبي موسى رضي الله عنه، لا شك أنه خرج فزعا خائفا، حتى إنه عليه الصلاة والسلام أخذ ثوب بعض نسائه ووضعه، يعني ما لبسه، خرج يجره من شدة الفزع حتى أدرك بردائه، يعني من شدة الفزع لم يتبين له أنه أخذ ثوب إحدى نسائه، يعني ما انتبه، أخذ ثوب إحدى نسائه يظن رداءه ولم يلبسه من شدة الذهول، أخذ بيده وخرج يجره، يعني ذهل عن لبسه حتى أدرك بردائه. جاء شخص وأخذ رداءه ولحقه وأعطاه رداءه وأخذ الثوب الذي معه، هذا يدعى شدة الفزع، حتى إنه عليه الصلاة والسلام لم يشعر بما صنع. ولا لا شك أنه لا يمكن لأحد أن يخرج بثوب امرأته بيده أمام الناس، لكن من شدة الفزع لم يتبين له ذلك عليه الصلاة والسلام. هذا يعني يدل أنه يشرع الإنسان أن يظهر الخوف والفزع، لأنه يخشى أن ينزل به عقوبة، هذا تخويف من الله تبارك وتعالى. وأحيانا بعد الكسوف تحصل زلازل، وهذا وقع أكثر من مرة، بعد الكسوف يوم ويومين نسمع أنه وقع زلازل شديدة في بعض البلدان، هذا يعني الله أعلم أنه تقع العقوبات في أناس لم يحصل منه الخوف والفزع والصلاة والاستغفار. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، فقام فكبر وصف الناس وراءه، فاقترأ يعني مثل قرأ، لكن اقترأ فيها يعني مبالغة، أنه يعني اقترأ أي طال، فاقترأ قراءة طويلة، جاء في بعض الروايات أنها قدر سورة البقرة، لكن يعني في هذا الزمن لا يطيل الإمام هذا القدر، أن الناس لا يتحملون، يعني الركوع الأول فقط قرأ فيه قدر البقرة، والثاني ورد أنه قرأ فيه قدر آل عمران، يعني ركعة واحدة قرأ فيها البقرة والعمران. لو أن إمام فعل هذا اليوم ماذا يحصل؟ لا تركه الناس، خرجوا وتركوا، لكن سددوا قارب، ولا ينبغي أن يخفف كثيرا. بعض العلماء يعني في كل صلاة الكسوف في جميع 4 ركوعات لا يكاد يقرأ لنصف جزء، هذا قليل، يعني يقرأ متوسط، لا يطيل طالة شديدة، يعني يقرأ 4 أجزاء أو 5، ولا يقتصر على نصف جزء، يعني لو قرأ جزءا واحدا في جميع الركوعات معقول، أو أكثر إذا تيسر جزء نص، يعني يكون معقول. فاقترأ قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا. يقول أبو موسى رضي الله عنه وكذلك عائشة: ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان أطول منه، يعني أطول من ركوعي وسجوده في صلاة الليل، أطول ركوع وسجود فعله عليه الصلاة والسلام. قال: فاقترأ قراءة طويلة ثم ركع ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من القراءة الأولى، ثم رفع رأسه، يعني في سقط الحديث تمامه أنه قرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقرأ فقام قياما هو دون الأول، ثم ركع وأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد سجدتين ثم قام فقرأ قراءة دون الأولى، ثم ركع ثم رفع فقرأ قراءة دون التي قبلها، يعني معناه أن كل قراءة أقصر من التي قبلها. هذه سنة عليه الصلاة والسلام، حتى في صلاة الليل كان يصلي أربع تسليمات، أربع تسليمات كل تسليمة أقصر من التي قبلها، هذا هدي عليه الصلاة والسلام. حتى في الصلاة الواحدة، في الصلاة الواحدة الركعة الثانية أقصر من الركعة الأولى. فإذا الإمام يرتب القراءة، يجعل الركوع الأول أطول شيء، الثاني أقل منه، الثالث أقل من الثاني، الرابع أقل من الثالث، هذه السنة. ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم قام فاقترع قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. هل يطيل بعد الركوع الثاني قبل السجود؟ هنا مسكوت عنه، لكنه جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في السنن أنه أطال، لكنه ليس كقيام القراءة، لكنه ليس معناه أنه لما رفع من الثاني قال سمع الله من حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد مباشرة، الصلاة طويلة جميع أركانها طويلة، لكنه ليس كإطالة قيام الركوع. الثناء على الله ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا يرضى، من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد كلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذو الجد منك الجد. ثم يقول لرب الحمد لرب الحمد لرب الحمد، يكررها طويلا كما جاء في صلاة الليل أنه ركع قدر قيامه يقول سبحان ربي العظيم، ثم رفع فقام قدر ركوعه يقول لرب الحمد لرب الحمد، يطيل كرر هذه الكلمة. لكن لا شك أنه دون قيام القراءة، لكنه ليس خفيفا، لأن الصلاة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة إذا أطال القيام أطال جميع الأركان، فهذا أيضا ركن فيطيله، لكن ليس كقيام القراءة. قال ثم سجد ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل أربع ركعات وأربع سجدات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، ثم قام فخطب الناس. هذا في مشروعية الخطبة، وقد اختلف العلماء فيها، منهم من يقول يشرع لصلاة الكسوف خطبة، خطبة يعني مثل خطبة العيد والجمعة لا بد منها، وبعضهم يقول لا، هذه موعظة، موعظة بهذه المناسبة، إن تيسر للإمام أن يخطب ويعظ الناس خوفهم ويبين لهم بعض الأحكام فحسن عليه السلام، وإن لم يخطب فلا حرج، لأن هذه مثل الموعظة وليست كخطبة العيد أو الجمعة لا تصح إلا بها. صلاة الجمعة لو لم يخطب ما صحت، وصلاة العيد كذلك، صلاة الاستسقاء كذلك، هذه صلوات لها خطب واجبة لا تصح إلا بها. أما صلاة الكسوف فالعلماء مختلفون فيها، منهم يقولنا خطبة كالجمعة والعيد ولا بد منها واجبة على الإمام، ومنهم يقول إنها موعظة والعمدة على الصلاة، إذا خطب فهذا حسن وإن لم يخطب فلا حرج والصلاة صحيحة، هذا الأقرب، هذا الأقرب، يعني لو كان الإمام لا يحسن الخطبة فلا حرج يصلي والحمد لله، أو يقرأ من كتاب، يعني في موعظة يأتي بكتاب فيه موعظة وفي كلام حول صلاة الكسوف يقرأه على الجماعة بعد الصلاة، فهي ليست كخطبة العيد والجمعة، إنما هي موعظة بهذه المناسبة. نعم. يعظهم يذكر لهم مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسران لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره وللصلاة. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام عذاب القبر: إنكم تفتنون، إن هذه الأمة تفتن في قبورهم، فما سيأتي في الحديث. فيعظهم ويخوفهم، يذكر لهم بعض الأحكام. قال: ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. لأن بعض الناس قال: خسفت الشمس لموت إبراهيم عليه السلام ابن النبي عليه الصلاة والسلام، فبين عليه الصلاة والسلام أن هذا غير صحيح، أن هذا حصل اتفاقا ولا علاقة له بموت أحد، سواء كان كبيرا أو صغيرا لا علاقة له بموت أحد ولا لحياة أحد، إنما هي تخويف من الله عز وجل. وقال: إذا رأيتموهما، هذا يدل على أنه لا يصلى إلا بعد الرؤية، الرؤية العادية، ولا يحتاج أن ينظر بمثلا مكبر أو بأشياء توضح الرؤية، لا، إذا رآها بالعين المجردة صلى. أحيانا يكون كسوف الشمس خفية جدا حيث أنه لا يرى إلا بنظارات أو أشياء تخفف أشعة الشمس حتى يرى، فترى بعض الناس يتكلف، يأتي بنظارات شمسية أو يأتي بأشياء تحول بينه وبين أشعة الشمس حتى يرى الكسوف، لأنه دقيق قليل جدا لا يكاد يتبين إلا بأشياء ما يرى بالعين المجردة. إذا كان كذلك فلا تشرع الصلاة، أن النبي عليه الصلاة والسلام علق الصلاة بالرؤية، والرؤية هي الرؤية الطبيعية، ليست رؤية المناظير أو النظرات أو ما شابه ذلك. فإذا رأيتموهما، هذا هو الشرط، شرط الصلاة الرؤية، الرؤية العادية. إذا رأيتموهما فافزعوا، ما قال صلوا، افزعوا، يعني قوموا للصلاة مع الخوف والدعاء والاستغفار والذكر. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، يعني كل قيام أطول من الذي بعده وكل ركوع أطول من الذي بعده. قال: ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد تجلت الشمس. كم الركوع الآن؟ قال: الأول فقام قياما ثم ركع ركوعا طويلا، قال: ثم ركع ثاني ركوعا طويلا، قال: ثم ركع ركوعا طويلا، كم صارت؟ ثلاث. ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون ركوع، ثم انصرف، يعني أربع ركوعات يعني في ركعتين. إذن هذا موافق لحديث عائشة رضي الله عنها، وسيأتي في بعض الحديث أنه ركع في كل ركعة ثلاث ركوعات، وفي بعض الحديث أربع ركوعات، ستأتي ويأتي الكلام عليها. قال: ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. تفقون على هذه الحديث. وعن أسماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع، ثم سجد فأطال السجود، ثم قام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فسجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم انصرف. رواه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه. وعن جابر رضي الله عنه قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون أي يسقطون من شدة أو من طول القيام وشدة الحر، أنها كسفت في يوم حار والمسجد ليس فيه يعني كمعروف ليس عندهم ما يخفف الحر، فصاروا بعضهم يخر أي يسقط من طول القيام مع شدة الحر. ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم ركع فأطال ثم سجد سجدتين ثم قام فصانع نحو من ذلك، فكانت أربع ركعات وأربع سجدات. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. يعني هذا كله صح ما ورد في صلاة الكسوف. ثم قال: باب من أجاز في كل ركعة ثلاث ركوعات وأربعة وخمسة. عن جابر رضي عنه قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ست ركعات بأربع سجدات. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. يعني هذا فيها أربع في ثلاث ركعات في كل ركوع، ورد أربع ورد خمس، فكيف الجمع بين حديث ركوعين في كل ركعة وبين هذه الحديث ثلاثة وأربعة وخمسة؟ العلماء قسم إلى قسمين، منهم من قال إن أصح الحديث ما ورد فيه ركوعان والذي اتفق عليه الشيخان، وما ورد فيه زائد وما ورد زائدا عن الركوعين فهذا شاذ، وهذا منهج الإمام أكابر المحدثين أو أكابر أئمة الحديث كالإمام أحمد والبخاري. وذلك البخاري أعرض عن هذه الحديث اللي فيها ثلاث ركوعات وأربع ركوعات، لم يخرجه البخاري، يرى أنها شاذة مخالفة لما هو صح منها. هذا قول هو صحيح، هو الاختيار بن تيمية رحمه الله وابن القيم، أن صح الحديث أنها ركوعان في كل ركعة، وما زاد فهو شاذ. ومن العلماء من حمل على التعدد، أن النبي عليه الصلاة والسلام صلىها أكثر مرة، صلىها مرة بركوعين مرة بثلاث مرة بأربع مرة بخمس، لكن هذا القول ضعيف، وإن ذهب إلى بعض العلماء لكنه ضعيف، كما قال ابن القيم رحمه الله قال: لأن الشمس لم تكسف إلا حين مات إبراهيم، كل الأحاديث فيها ذكر موت إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم لم يموت إلا مرة واحدة، فما فيه يعني لا يمكن أن يقال بالتعدد، لأن الكسوف حصل مرة واحدة، كل الأحاديث فيها ذكر موت إبراهيم، فكيف تكون متعددة؟ إذا لم يمكن الحمل على التعدد فلا بد من الترجيح، وأحاديث الركوعين أصح من أحاديث الثلاثة والأربعة والخمسة. هذا هو القول الصحيح، وقال كبار أئمة أن المعتمد ركوعان وما زاد فهو شاذ. وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ، هذا أربع مرات، ثم ركع ثم سجد والأخرى مثلها. رواه الترمذي وصححه. حتى لو كان ظاهر سند الصحة لكنه شاذ. الشاذ هو أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، هو ثقة لكنه خالف من هو أوثق منه فيطلق عليه أنه شاذ. والشاذ من أنواع الحديث الضعيف، لأن هذه المخالفة أضعفته، هو ثقة لو لم يخالف لقبل، لكنه لما خالف من هو أوثق منه، والأوثق إما من جهة الحفظ قوة الحفظ أو من جهة الكثرة، الترجيح يعني يكون بقوة الضبط، يكون من الأئمة الكبار المعروفين بالإتقان، وهذا الراوي الثاني ليس من الأئمة إنما هو يعني حافظ يعني حفظه جيد لكنه ليس من الأئمة الكبار، فيرجح حديث الثقات الحفاظ الأئمة عليه، أو يرجح من جهة الكثرة، قد يكون هذا ضابطا لكنه خالف اثنين أو ثلاثة أو أربعة، ف فلا شك أن الكثرة أقرب إلى الصواب من الواحد. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي الله صلى الله عليه وسلم صلى 6 ركعات و4 سجدات، رواه النسائي وأحمد. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع والأخرى منها. كم هذه؟ 5. قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع، 4 مرات. وفي لفظ صلى 8 ركعات في أربع سجدات، 8 ركعات يعني 4 في الأولى و4 في الثانية، روى ذلك أحمد ومسلم والنسائي وابو داود. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كشفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم فقرأ بسورة من الطوال وركع 5 ركعات وسجد 2 سجدات ثم قام إلى الثانية فقرأ بسورة من الطوال وركع 5 ركعات وسجد 2 سجدات ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو ثم انجلى كسوفها، رواه أبو داود وعبد الله بن أحمد في المسند. وقد روي بأسانيد حسان من حديث سمرة والنعمان بن بشير وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أنه صلى الله عليه وسلم صلاها 2 ركعات كل ركعة بركوع، هذه صفة زائدة، 2 ركعات بكل ركعة بركوع، يعني ركوع واحد فقط، هذا خلاف الأول، خلاف كل الحديث السابقة، يعني صارت الصفات الواردة كم؟ 2 ركعات مثل أي ركعتين، مثل صلاة الفجر، كل ركعة بركوع، هذه واحدة، وكل ركعة بركوعين و3 و4 و5، 5 صفات وردت الآن ب5 صفات، لكن نقول صحها ما سبق ركوعا. وفي حديث قبيصة الهلالي رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال، يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتم ذلك فصلوها كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة، ولا حديث بذلك كل لأحمد والنسائي، ولا حديث المتقدم بتكرار الركوع أصح وأشهر. لا شك الصح وأشهر، وهذه شاذة. باب الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف بقراءته فصلى 4 ركعات في 2 ركعات و4 سجدات، أخرجه. هذا صريح بأنه جهر. وبعض الصحابة قال قرأ قدر سورة البقرة، يعني قوله قدر سورة البقرة هذا يفهم منه أنه لم يجهر، لو جهر لقال قرأ سورة كذا أنه سمعها. فأيهما يرجح، رواية قرأ قدر سورة البقرة أو جهر بالقراءة؟ والجهر بالقراءة أصرح، هذه أصرح، جهر بالقراءة. واللي قال قدر سورة البقرة هذا إما أنه بعيد لم يسمع القراءة تماما، أو أنه سمع لكنه لم يضبط، أو ما شابه ذلك، يعني فيه احتمال، لكن هذا ليس فيه احتمال، هذا صريح، جهر في صلاة الكسوف أو صلاة الخسوف. ولو كانت نهارية، أن الكسوف يحصل بالنهار، كسوف الشمس بالنهار، ومع ذلك جهر النبي عليه الصلاة والسلام بالقراءة. أما إذا خسف القمر فالأمر ظاهر، هذه صلاة ليلية ما فيها خلاف، لكن الخلاف في الصلاة النهارية هل يجهر أم لا. طيب إذا حصل الكسوف وقت نهي، يعني خاسف القمر بعد الفجر، فهل يصلى في ذلك الوقت؟ هذا وقت نهي، نقول نعم، لأن هذه من ذوات الأسباب، ولو يصلي في وقت النهي هذه مأمور بها. طيب لو غاب القمر، خسف ثم غاب، هل يصلى ولا لا؟ نقول لا، ما يصلى، لأن القمر قد غاب ولا يرى، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا رأيتموهما. طيب لو خسف القمر بعد القريب من طلوع الشمس ثم طلعت الشمس، فهل يصلى نقول لا، في خلاف، لكن الأرجح أنه لا يصلى، لأن القمر آية ليلية، فإذا طلعت الشمس ذهب سلطان القمر، فلا يكون له سلطان، فخسوف وعدم خسوف سواء، فلا يصلى إذا طلعت الشمس. إذا طلعت الشمس هذا سلطان الشمس، إذا كسفت صلي، والقمر سلطانه بالليل. وفي لفظ صلى صلاة الكسوف فجهر بالقراءة فيها، رواه الترمذي وصححه. إذن الجهر صريح صحيح، الحديث الأول قال أخرجاه، يعني البخاري ومسلم، اللي يعرف أنه في البخاري فقط لكن ينظر فيه. وفي لفظ قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو حد رجعنا الحديث الجهر هل هو موجود في مسلم أم لا. وفي لفظ قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى المصلى فكبر الناس ثم قرأ فجاهر بالقراءة وأطال القيام، وذكرت الحديث، رواه أحمد. وعن سمرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الركعتين لا نسمع له فيها صوتا، رواه الخمسة وصححه الترمذي. وهذا يحتمل أنه لم يسمعه لبعده، لأن في رواية مبسوطة له أتينا والمسجد وقد امتلأ. هذا ينظر في الروي عن سمرة، إن كان الحسن فالحديث ضعيف، لكن أنا ما وقفت على الراوي عن سمرة. لو أحد يشوفنا الراوي عن سمرة، إذا كان الحسن فالحديث ضعيف، حتى لو صح فقالوا لم نسمع لا يعارض جهر، أن المثبت مقدم على النافي، والنافي يعني يحتمل كما قال المؤلف أنه كان بعيدا فلم يسمع. باب الصلاة لخسوف القمر في جماعة مكررة الركوع. عن محمود بن لبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما كذلك فافزعوا إلى المساجد، رواه أحمد. وعن الحسن البصري قال خسف القمر وابن عباس رضي الله عنهما أمير على البصرة، فخرج فصلى بنا ركعتين، في كل ركعة ركعتين، ثم ركب وقال إنما صليت كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، رواه الشافعي في مسنده. هذا ضعيف لأنه من رواية الحسن عن ابن عباس رضي الله عنه، لكن حديث دلالته واضحة على أنها تصلى جماعة وفي المساجد. طيب هل يصلي الإنسان في البيت؟ نقول نعم، إذا كان معذورا، إنسان مثلا خائف أو مريض لا يستطيع أن يأتي المسجد، يستطيع أن يصلي جالسا، أو امرأة لا مانع أن يصليها في البيت مع العذر، لكن الأصل أن تصلى في المساجد جماعة. باب الحث على الصدقة والاستغفار والذكر في الكسوف وخروج وقت الصلاة بالتجلي. وعن أسماء رضي الله عنها قالت لقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس، أمر استحباب، لأن العتق سبب للنجاة من عذاب الله، كما جاء في الحديث صحيح في الصحيح في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه. فالعتق من أقوى أسباب النجاة من عذاب الله. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان الموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا. يعني هذه كلها مشروعة، الذكر تكبير والذكر واستغفار والدعاء والصلاة والصدقة والعتق، كل هذه الأعمال مشروعة إذا كسفت الشمس أو القمر. ونبي موسى رضي الله عنه قال خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى وقال إذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت لموت إبراهيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله تعالى وصلوا حتى تنجلي. متفق عليهم. يعني هذا يدل على أن الصلاة تشرع إلى التجلي، لكن إذا كان الوقت طويلا ويشق على الناس أن يصلوا 3 ساعات 4 ساعات يصلون ما تيسر، وبعد ذلك يشتغل بالذكر استغفار قراءة القرآن، إذا كان بالليل يصلي قيام ليل وهكذا. يعني الأولى أن يكون في عبادة حتى تنجلي. بعض الناس إذا صلى يعني الصلاة ما تأخذ ساعة ثم يخرج ويضحك ويسولف ويأكل ويشرب ويعيش حياته الطبيعية، لا، الأولى الإنسان يبقى خائفا ذاكرا أو مصليا حتى ينجلي. لكن إذا صلى الحمد لله أحسن من الذي لم يصلي، لكن الأولى أنه إذا انتهت الصلاة والكسوف لا يزال قائما أن يشتغل بالعبادة والذكر، وإذا كان بالليل يصلي صلاة الليل حتى ينجلي. في هذا الحديث: صلوا حتى تنجلي. ذكرنا قبل قليل الجمهور عندنا مستحبة، وذهب أبو حنيفة وبعض العلماء إلى الوجوب، لكن الأقرب أنها مستحبة إلا إذا لم يخف يأثم لعدم الخوف. كتاب الاستسقاء عن ابن عمر رضي الله عنه في حديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، أي بالقحط. الجزاء من جنس العمل، نقص المكيال من أجل الاستزادة من الطعام، والله سبحانه وتعالى يعاقبهم بنقيض قصدهم، يبتليهم بالسنين أي بالقحط وشدة المؤونة يعني قلة الطعام وجور السلطان عليهم. يعني لاحظ، جور السلطان سببه إيش؟ ذنوب المعاصي، ولذلك الناس يتبرمون من السلطان، هذا ظالم وهذا جائر وفعل وترك، يقول أنتم السبب، سلطه الله عليكم بذنوبكم. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. رواه ابن ماجه، حديث حسن له شواهد يتقوى بها. إذن هذه عقوبات بسبب الذنوب والمعاصي. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. الله سبحانه وتعالى يقول: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. كلما أنفق الإنسان فيما يرضي الله باعتدال، كلما أنفق الله عليه وزاده خيرا. وإذا منع الله عنه فضله. الجزاء من جنس العمل. وما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان، يقول أحدهم: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. إذن سبب هذه المصائب هي ذنوب والمعاصي. إذا نقصوا المكيال أخذوا بالسنين، القحط وشدة المؤونة وجر السلطان. إذا منعوا الزكاة منعوا القطرة من السماء. فإذا جاء القحط وعدم المطر فسببه إما نقص المكيال أو منع الزكاة. وكذلك عموم الذنوب والمعاصي كلها شر وشوم. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. لكن ألصق عملين للقحط وجور السلطان ما ذكر في الحديث، ما يتعلق بالأموال، منع الزكاة وبخس المكيال. لكن أيضا بقية الذنوب والمعاصي سبب، مثل ترك الصلاة، مثل أكل الربا والزنا والخمور، وعموم المعاصي كلها سبب لحصول النكبات، حصول المصائب. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس عام. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يعني هذه أعمال خاصة هي ألصق بحصول المصائب، وأيضا الذنوب المعاصي عموما سبب للشرور. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. لقيت شيء من الحديث؟ والبخاري أيضا رواه، البخاري موجود عند البخاري، بس هل رواه مسلم أم لا؟ هذا السؤال. ها؟ قال المسلم رواه الله، المؤلف يقول أخرجه، يعني أخرجه البخاري مسلم، اعتبار هذا يعني وهم أن مسلم لم يخرج الجهر، فهو عند البخاري.